الله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الحديث في إثبات العقول المجردة، حيث مر أن المصنف يذهب إلى إمكان وجودها فلم ينفها ولم يثبتها لأن أدلة النافين باطلة وأدلة المثبتين باطلة وأدلة المثبتين مدخولة، فعليه قال بإمكانها. ولكن الحكماء قاطبة يذهبون إلى إثبات العقول المجردة، وعلى أن الصادر الأول من العلة الأولى من الله سبحانه وتعالى، علة العلل، هو عبارة عن العقل الأول، ثم العقل الأول يخلق العقول أو يخلق العقل الثاني على اختلاف بين المشاء والإشراف. فعليه المخلوق الأول من الخالق القديم الأزلي هو عبارة عن العقل المجرد، الجوهر المجرد، هذا المدعى. وأما الدليل فهناك أدلة كثيرة على هذا المدعى، ولكن أقواها ثلاثة حيث يذكرها المصنف والشارح عليهم الرحمة. أما الدليل الأول فقد مر على أن الله سبحانه وتعالى ما سواه ممكن، والممكن إما يكون جوهر وهو عبارة عن خمسة أنواع أو يكون عرض، فها هنا ممكنات ستة. يحتمل أن يكون الصادر الأول واحد منها. أما الصادر الأول ليس جسما، لأن الجسم مركب والواحد لا يصدر منه أمران، لا يصدر عنه أمران، عليه لم يكن الصادر الأول الجسم. ثم لم يكن المادة لأنها تحتاج في وجودها إلى الصورة، ولم تكن الصورة لأن الصورة تحتاج في تشخصها إلى المادة، ولم تكن النفس لأن النفس بحاجة في تأثيرها إلى البدن، ولم يكن العرض لأن العرض يحتاج في وجوده وقيموميته إلى الجوهر. فيبقى واحد من الستة وهو العاقل، على أن الله سبحانه وتعالى بما أنه واحد والواحد لا يصدر منه إلا واحد، فقد خلق العقل. والعاقل مجرد ويتحد مع الله في وجوده من حيث الوجودية لا من حيث الذات، حتى يلزم اتحاد الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، فيلزم وحدة الوجود. لا، وحدة الوجود كفر بلا شك، ولكن اتحاد وجودي بمعنى أن تعريف وماهية الوجود كما ينطبق على الله ينطبق على هذا العقل الأول. فإن الوجود الظاهر بنفسه والمظهر لغيره في الله وفي العاقل، إلا أن الله وجود مطلق ليس فيه ماهية وليس فيه ظلمة سبحانه وتعالى، ولكن العقل الأول وإن كان وجودا شريفا نورانيا إلا أن فيه الظلمة من حيث الذات والماهية. فالعقل الأول متلبس يعني ماهية متلبسة بالوجود، لأن العقل الأول الموجود أي الذات التي ثبت لها الوجود. هذا ما مر سابقا. بقي عندنا شيء وهو المصنف باعتبار أنه من المتكلمين، وكل متكلم تقريبا إن لم يكن مذاقه فلسفيا ولم يكن مسلكه مسلك الحكماء فإنه ينفي العقول المجردة على أن القاعدة التي قلتم الواحد لا يزر منه إلا واحد مدخولة، هذه القاعدة ليست كلية مردودة، لأنه إنما تصح هذه القاعدة في الموجبات في العلة والمعلول إذا كان بنحو الإجاب، وأما إذا كان بنحو الاختيار فإن المختار والقادر يزر عنه أمور مختلفة مع أنه علة واحدة وأنه واحد يزر عنه أمور، فعليه هذه القاعدة مردودة. لذا قال المصنف بمدخولية هذا الدليل بناء على تهديم كبرى هذا الدليل، لأن هذا الدليل كان يبتني قياس يبتني على صغرى وكبرى، والكبرى كانت عبارة عن القاعدة الكلية على أن كل واحد بنحو الكلية موجبة كلية، كل واحد لا يزر عنه أمران. فالمصنف يهدم هذه الكبرى وينصفها على أنها كبرى لا تثبت في المختار، إنما هي ثابتة في الموجب، هذا ما يقول المصنف. ولكن يمكن التصالح بين الحكماء وبين المتكلمين، يرجى الانتباه. أولا، المصنف ذهب سابقا على أن مع وحدة العلة يتحد المعلول مطلقا، لم يتغير ذلك عنده، لم يقله بالاختيار أو الإيجاب على نحو المبيع على نحو الاختيار، قال مطلقا لو اتحد العلة فتحد المعلول للسنخية بالعلة والمعلول. أولا، لا يشترط، لكن يقول ذلك بالموجب، يشترط السنخية بين العلة والمعلول، أما أنه بالموجب، ولذا لم يشترط، يلزم أنه كل معلول يصدر من كل علة، فيلزم اختلال الناظم، فوجود هذا الناظم بلا شك ولا شبهة يرشدنا إلى أن هناك قاعدة حاكمة على هذا الكون، وهي أساس القواعد الكونية عبارة عن العلة والمعلول، ولا يلزم أن يخرج الزارع مثلا ينتج من الحنطة شعيرا ومن الشعير حنطة إذا لم يكن سنخية وخصوصية بين العلة والمعلول، يلزم أن تخرج الحنطة من الشعير والشعير من الحنطة، وأنا يكون وكيف يكون هذا؟ عليه هذا النظام الذي نجده في الكون يرشدنا إلى أن هناك قانون باسم العلية والمعلولية. فالمصنف فيما مر ذهب إلى أن عند اتحاد العلة يتحد المعلول، ولم يقيد ذلك بأن يكون مختارا أو أن يكون موجبا، بل قال بنحو المطلق كما هو الظاهر أنه يكون مطلق. لا أقول ما هو الحق ما عند بعض المحشين أو عند بعض الشراح، ولكن الظاهر أنه لابد من وحدة المعلول بوحدة العلة، كما لابد من وحدة العلة بوحدة المعلول، لعدم توارد علتين على معلول واحد، ولعدم صدور معلولين عن علة واحدة للسنخية والخصوصية بين العلة والمعلول، سواء كان مختارا العلة كانت مختارة أو موجبة. وإنما يمكن التصالح بين الحكماء وبين المتكلمين بناء على هناك فرقا دقيقا في معنى الاختيار عند الحكماء وعند المتكلمين. لا يخفى عليكم أن المسلمين قاطبة كان حكيما، المسلم كان حكيما أو كان متكلما أو كان محدثا أو كان فقيها أو أي صنف من أصناف المسلمين في العلوم والفنون، يعتقدون على أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ممكن، كما العدية بالخصوص يعتقدون من باب اللطف يجب على الله إرسال الرسل مثلا، كما يقبح على الله الظلم، فيذهبون إلى القبح وإلى ما هو ممكن وغير ممكن وإلى القدرة وغير ذلك. هذا موجود عند الحكيم، وعند الفيلسوف، عند الفيلسوف وعند المتكلم وعند المحدث وأي فرقة أخرى من فرق المسلمين، إلا أنه الحكيم صار ينظر إلى القضية باعتبار الواقع يرجى الانتباه، ينظر إلى القضية باعتبار ما هو الواقع وما هو في نفس الآن من دون ملاحظة قدرة الله سبحانه وتعالى، والمتكلم ينظر إلى القدرة من دون ملاحظة الواقع. لذا نجد تصادم بين الحكماء وبين المتكلمين، والحال لو عرف كل واحد منطلقه لوقف على حقيقة الحال، على أن لا نزاع بين القوم، لا نزاع بين الحكيم وبين المتكلم، لأن الحكيم ينظر إلى القضية باعتبار الواقع والمتكلم ينظر إلى القضية باعتبار القدرة الإلهية من دون ملاحظة الواقع. مثال بسيط، يقال النار تحرق، سار المتكلم يقول لا تحرق النار إلا بقدرة الله، فإنه ينظر إلى حرقة النار واحتراق النار باعتبار قدرة الله سبحانه وتعالى واختياره. الفيلسوف يقول النار تحرق، ينظر إلى الواقع، واقع النار في نفس الآمر وفي الواقع حقيقة النار لا بد أن تحرق، من دون النظر إلى أن هناك نارا لإبراهيم الخليل عليه السلام كانت بردا وسلاما، نارا ولكن بردا وسلاما بقدرة الله سبحانه وتعالى، لا ينظر إلى هذا المعنى، إنما ينظر إلى واقع القضية إلى حقيقة القضية، فيقول النار تحرق الواقع. نعم، ربما قدرة تتعلق على النار لا تحرق بالمعجزة، ما كان النار نمرود لم تنحرق لإبراهيم عليه السلام، هذا يوم، ولكن هذا لا يدل على أنه في الواقع وفي نفس الأمر النار ليست محرقة. أما المتكلم ينظر إلى النار باعتبار قدرة الله، يقول النار محرقة لكن بقدرة الله، فيعطينا قاعدة كلية على أنه لا تكون النار محرقة إلا بقدرة الله. فلذا عندما نرجع إلى القولين نجد تصادف وتصادم بين قول المتكلم والحكيم، لأن الحكيم يقول النار محرقة مطلقا، ولكن المتكلم يقول النار ليست محرقة، النار محرقة وليست محرقة بينهما تناقض. ولكن عند الدقة العقلية نجد بينهما تصالح اتفاقا، لأن كل واحد ينظر بمنظاره الخاص، ينظر بعوينات خاصة، أحدهم ينظر بعوينة سوداء فيرى الأشياء سوداء، والآخر ينظر بعوينة بيضاء فيرى الأشياء بيضاء. فعلينا أن نعرف المناظر، أن نعرف المنظار، أن نعرف المنطلق عند القوم، حتى نجد أن المنطلق واقعا منطلق تناقضي أو ليس تناقضي. هذا هو الفرق بين الحكماء وبين المتكلمين بالنسبة إلى الاختيار، على أن الله مختار، يقولون صح الله مختار، ولكن الله مختار على أنه يدخل العصاة الجنة، مختار على يدخل العصاة الجنة، ولكن من باب اللطف يقبح على الله أن يفعل ذلك، فهو قادر على كل شيء، ولكن بعض الأشياء ما فيها استحالة، حالة ذاتية أو قبح ذاتي، والله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح كما لا يريد القبيح، ويأتينا مفصلا في السنة القادمة إن شاء الله في الفصل الثالث، فالله سبحانه في المقصد الثالث، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، صح مختار بكل شيء، قادر على كل شيء، ولكن بما أن هذا النظر في الكون يرشدنا إلى حقيقة واقعية، يرشد إلى قاعدة وقانون عام وهو قانون المعلول، لذا نقول الله سبحانه وتعالى، يعني الحكيم الفيلسوف يقول الله قادر على كل شيء، ولكن مع ذلك قدرته لا تتعلق أن يدخل العصاة جهنم، أن يدخل العصاة الجنة أو يدخل المطيعين جهنم، لا تتعلق قدرة الله، لأنه قبيح والله منزه عن القبائح خلافا للأشاعرة، لكن الحكيم ليس من المتكلمة وليس من الأشاعرة حتى يقول بمقولته، فالحكيم يقول بالقبح الذاتي والحسن، القبح الذات العقلي والحسن الذات العقلي، لأن أساس الفلسفة هو العقل. فعليه الفيلسوف يقول بأن الله سبحانه وتعالى يرجى الانتباه، وصلنا إلى بيت قصيد، الفيلسوف فيما نحن فيه يقول بأن الله سبحانه وتعالى واحد بسيط من جميع الجهل. هذا يقوله، ويقول أن الله مختار أيضا، هذا البسيط مختار. ولكن نأتي إلى قاعدة الواحد البسيط في الواقع، دعنا عن القدرة، دعنا عن الاختيار الإلهي والقدرة الإلهية، في الواقع وفي نفس الأمر الواحد كالنار تحرق. الواحد في واقع ونفس الأمر، الواحد البسيط من جميع الجهات، يا ترى يمكن أن يصدر منه أمران أو لا يمكن؟ نحن نقول لا يمكن. المتكلم أيضا يقول لا يمكن، في الواقع وفي نفس الأمر يمكن أن يصدر من واحد أمران. لماذا؟ لأنه فاقد شيء لا يعطيه. هذا الواحد إذا كان فاقد للإثنينية وفاقد للتركيب، لأنه بسيط، واحد أحد، واحد في التثنية وأحد في التركيب، فهو بسيط من جميع الجهات، لا يصدر عنه إثنان. يصدر؟ لا يصدر. هذه قاعدة، هذه حكم عقلي، هذا قانون، قانون العلية والمعلولية، دعنا عن قدرة الله. ثم يقول الحكيم: بما أن الله سبحانه وتعالى لا تتعلق قدرته بالمستحيلات، فعليه على الله مع اختياره مع قدرته أن يخلق العقل الأول، لأنه مستحيل أن يصدر من الواحد البسيط، وهو الواحد البسيط القديم الأزلي، فيستحيل منه أن يصدر عبارة عن أمرين، يصدر الجسم المركب، بل لابد أن يصدر شيء واحد وهو العقل الأول. لكن المتكلم يقول لا، يلزم ذلك العجز على الله، يلزم أن يكون الله عاجز لو لم يخلق الجن ابتداء. لا، لن يلزم ذلك، الله قادر على كل شيء. عندما نقول الله سبحانه وتعالى مثلا لا يمكن أن يعطي لهذا الدار بصرا، يدل على عجز أن الله عاجز. لا، الاستحالة من حيث القابلية لا من حيث الفاعلية، الله فاعل على كل شيء، ولكن قدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات كما سيأتينا. فعليه قدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات. على الله إرسال الرسل من باب اللغة، يجعل الله وجوبا عقلا أن يرسل أن ينزل كتب من بالعباد تقريبا طاعوا ابعادا عن العصية، كما يحو على الله الظلم وإن كان قادرا عليه. الله قادر على الظلم لكن يقبح عليه ذلك، وهذا ما يقول به المتكلم أيضا. فعليه الحكيم إنما يقول، يعني ربما يمكن التصالح، لا أذكر هذا المعنى بضرس قاطع على أنه التصالح يكون بين الحكيم والمتكلم بهذا النحو، لا، عليكم بالتأمل والتفكر، يعني لا تأخذون هذا الموضوع من عندي من المسلمات، لا، واقعا فكروا، تجد أن الحكيم إنما يقول بأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد لما وجد في هذا النظم الكوني من قانون العلية والمعلولية. في الواقع ونفس الأمر الواحد البسيط لا يصدر عنه أمران، وهذا بلا شك ولا شبه يقول به المتكلم أيضا. وهذا القاعدة ينطبق على الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يفعل المستحيل، قادر على أنه يخلق الأجسام ابتداء، ولكن لا يفعل المستحيل، لا يفعل المستحيل. فعليه إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الجسم، لا يدل ذلك على عجز الله، أو يدل على أن الله موجب وليس مختار. لا، الله مختار على كل شيء وقادر على كل شيء، لكن مع ذلك إنما خلق العقل الأول ولم يخلق المادة، لم يخلق الصورة، لم يخلق المركب وغير ذلك. وقع التصالح، يعني وقع الوضوح الذي أردت أن أوضحه، لم يقع. ذهب على أن العاقل بما أنه ذو جنبتين لذا يخلق مخلوقين، من جنبه يخلق مخلوق لا يصدر منه، مجرد لكن فيه شائبة من الظلمة، شائبة من المادة. العاقل فيه شائبة، العقل مركب من مادة ووجود، يعني مركب من ماهية ووجود، واحد لكن من حيث الماهية نقول مركب، وإلا وجودا تشخصان، تشخص طبعا في العقل لا يقال تشخص، لكن من حيث الوجود فهو واحد. أما هذا الواحد يختلف عن الواحد الأول، فإذا لابد ما به الامتياز، ما به الامتياز من حيث الذات، لأن ذات الله إنيته وجوده، ماهيته إنيته، يعني ذات الله وجود له، ولكن ذات العقل ليس وجود العقل، فلذا بما أن هذا الواحد يختلف عن هذا الواحد الأول سبحانه وتعالى فلا بد الاختلاف يكون من حيث الذات ولا من حيث الوجود. وجود واحد، وجود العقل ووجود الله وجود واحد، الاختلاف إنما من حيث العقل فيه ذات فيه وجود. من ناحية يخلق الفلك الأول، ومن ناحية الوجود يخلق الثاني، وكذا إلى ينتهي إلى العالم الثماني. فالعاشر الفعال، وإنما سمي فعالا لأنه يخلق الكرات، يخلق العالم الجسماني بما هو عالم جسماني من حيث المجموع. طبعا نقول هذا الكلام وحديثنا من منظار فلسفي، وإلا لو رجعنا إلى الروايات وإلى الآيات فإن الله قادر على كل شيء، يخلق الجيس وغير الجيس، يخلق المادة وغير المادة من حيث القدرة الإلهية يصدق من حيث الروايات والآيات. ولكن كلامنا مع المتكلم بما هو متكلم، لأن المتكلم الفرق بينه وبين الحكيم، ربما يتبادر على إلى ذهنك الشريف أنه ما الفرق بين المتكلم، فرق واحد وهو أنه الحكيم يقول بكلام وبالمدعى ودليله العقل فقط، ولكن المتكلم يقول بالمدعى بنفس ذلك المدعى ولكن دليله العقل والناقل. هذا هو الفرق بين المتكلم والحكيم. كلامنا الآن في العقليات، سواء على من منطوق فلسفي أو منطوق كلامي بلا فرق، كلامنا الآن في العقليات. وإلا إذا رجعنا إلى النقليات ربما يقع تعارض بين النقليات وبين العقليات، فهناك إما نقل بالعقليات أو ونؤول النقليات، لا بد بأخذ العقليات وتأويل النقليات. لذا نجد كثير من المحدثين من كان له ذوق الفلسفة يحاول أن يؤول ظواهر الروايات أو الآيات على منطوق عقلي وعلى منظار فلسفي يحاول ذلك. على كل المصنف عليه الرحمة يذهب إلى أن الدليل القوم مدخول له إلى إثبات العقل المجرد، لأنه يبتني على قاعدة الواحد لا يزرع عنه أمران، وهذه القاعدة مردودة وإنما تصح في الموجبات، والله سبحانه وتعالى هو المختار، فعليه القاعدة تكون غير تامة. هذا الشرح السطر الأخير من البحث الذي مر، لا بأس من تطبيق هذا السطر وندخله في بيان الدليل الثاني. طبعا ما في سنخية، الآن تقول سنخية بين الإنسان والله، استغفر الله. يعني كيف الإنسان يصل إلى الله؟ هذا ما يقوله أيضا المحدثون، المحدث يذهب إلى هذا القول على أنه الإنسان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أول يتأسى بالرسول ثم بعد ذلك الرسول يتأسى بالله سبحانه وتعالى، فنحن نتأسى بالأئمة والأئمة يتأسون بالنبي والنبي يتأسى بالله، فنحن نؤمن تتأسى بالله سبحانه وتعالى من طريق الأئمة عليهم السلام، أنتم باب الله الذي منه يؤتى. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نفسك.
أول مرة أعرف
رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم عرفني من الفطرة، المعرفة معرفة الفطرة تدعي أنه يكون هناك يعني إجمالا المعرفة الإجمالية أن هناك صانع لهذا الكون، ثم الصانع من باب اللطف لابد أن يرسل الرسول، فهناك مرسلة لابد من رسول لا يحفظ الدين، فلابد من إمام يحفظ الدين، فعلى ذلك بيق الإمام وبطريق ثم أعرف الله سبحانه وتعالى بمعرفة معرفة كاملة، ومع ذلك يقول النبي ما عرفنا تحقق معرفته. إذا عرفت هذا الدليل دليل الحكماء فنقول الشارح يشرح قول المصنف بعد تسليم أصوله، أولا في كل واحد من هذه الأصول في كلام، لكن من باب مراعاة الخط، فبعد تسليم أصوله إنه إنما يلزم هذا الدليل لو كان المؤثر موجبا، الواحد لا يزرع عنه أمران في الموجب، وأما إذا كان مختارا كما هو الله سبحانه وتعالى فلا، فإن المختار تتعدد آثاره وأفعاله، وسيأتي الدليل على أنه مختار، في المقصد الثالث إن شاء الله يأتي على أن الله سبحانه وتعالى عليه تتعدد الآثار، ولكن ما يقال رب، يقال على أن تعدد الآثار بإرادات متعددة، باعتبار الله سبحانه وتعالى عندما يريد خلق زيد هذه الإرادة غير إرادة خلق عامر مثلا، مستقلة إرادة مستقلة عن إرادة ثانية، فعليه يلزم أيضا من كل إرادة أن يصدر مريد واحد، يعني من كل واحد يصدر واحد. ربما يجاب هذا الجواب، لكن بناء على رأي المصنف أن المختار تتعدد آثاره وأفعاله، فعليه لا يصح، يعني لا يثبت، لا نقول لا يصح، لا يثبت العقول المجردة والعقل الأول. قال: وقولهم استدامة الحركة توجب الإرادة المستلزمة للتشبه بالكامل. يرجى الانتباه، هذا بحث لطيف، أذكر لكم الدليل ثم جوابه يأتينا إن شاء الله غدا بحول الله وقوته. أما الدليل، لقد مر على أن هناك أفلاك تسعة، أو فلنقل هناك مطلق الفلك، هناك فلكا لهذا العالم الجسماني، لا بد من وجود فلك، فلك يعني دائرة على السطح أو كرة في الجسم. الفلك عبارة عن دائرة إذا رسمت على سطح بين طول وعرض، أو الفلك عبارة عن الكرة في الجسمانيات، في الجسم عبارة عن الكرة. فالفلك أي المحيط بالعالم الكروي، هذا العالم الذي نعيش فيه، يعني كرة الماء وكرة الهواء وكرة النار وكرة الأرض كما مر، هذا الفلك كروي الشكل. لماذا؟ لأنه مر سابقا على أن الشكل الطبيعي في الأجسام لابد أن يكون كروية، لذا العناصر الأولية الأربعة تكون كروية، فالمحيطة والحاوية لهذه العناصر الأربعة أيضا تكون كروية، فعليه فلك القمر الفلك الرابع المحيط بهذا العالم لابد أن يكون فلكا كرويا، هذا أولا، وقد مر دليله وبيانه بالتفصيل. الفلك الجدير التحر بلا شك شبه، لأن هناك زمن بالبداية نجدها أزمنة ماضي مضارع مستقبل، حال ومستقبل، نجد هذه الأزمنة، فالزمان موجود بالبداية والزمان يتولد من حركة الأفلاك، لأن الزمان يتولد من انتقال الجسم إلى مكان، من مكان إلى مكان آخر، والزمان الكوني يتولد من حركة الأفلاك. فعليه أولا الفلك مستدير شكلا، لأنه الشكل الطبيعي في مقابل الشكل القسري، الشكل الطبيعي الاستدارة. ثم هذا الفلك المستدير متحرك لأنه هناك زمان بالبداية، فلا بد من وجود الحركة. الحركة على ثلاثة أقسام: إما حركة طبيعية أو حركة قسرية أو حركة إرادية. الحركة الطبيعية حيث قلنا الأجسام الخفيفة بطبيعتها إلى فوق، والأجسام الثقيلة بطبيعتها تنزل إلى تحت، هذه حركة طبيعية. والحركة القسرية حركة اليمين والشمال أمام وخلف، هذه حركة قسرية جبرية، يعني لابد من محرك يغير حركة الطبيعي. فالجسم عندما يلقى إلى فوق، هذه الحركة إلى فوق بالنسبة إلى الجسم الثقيل حركة قسرية في مقابل حركة طبيعية، وعندما تنتهي الحركة القسرية تتبدل إلى حركة طبيعية فينزل الحجر، إما بطبيعة ينزل الحجر أو لجاذبية الأرض كما مر تفصيله أيضا. وعندئذ الحركة إما طبيعية أو قسرية أو حركة إرادية، يعني لابد من أن يكون هناك مريد لهذه الحركة. الإرادة من المعاني الإضافية في مقابل المعاني الحقيقية، ومعنى المعنى الإضافي من باب التضايف أن تعقله وتصوره يتوقف على تعقل وتصور أمور أخرى، فالإرادة يتوقف تعقلها على وجود مريد وعلى مراد مقصود، فلا بد الإرادة رابط بين المريد وبين المراد، أو الإرادة حاصلة من المريد ومن المراد كالعلم بين العالم والمعلوم.
والفلك بما أنه مستقبل
بل لابد أن يكون بنحو الاستدارة. فإذا الفلك مستدير ومتحرك، وحركة الفلك حركة استدارية، هذه الحركة الإدارية الفلكية لابد أن تكون إما طبيعية أو قدرية أو إرادية، يعني بإرادة مريد محرك لهذه الحركة، هذه الحركة الاستدارية. لا يجوز أن تكون حركة طبيعية. لماذا؟ يرجى الانتباه. لا يجوز أن تكون حركة طبيعية. لماذا؟ لأنه ما نجد مثلاً أسطوانة أمامنا تتحرك، أو نجد مثلاً طاحونة تتحرك، نقول هذه الطاحونة من نفسها لا تتحرك، من نفسها، من ذاتها، من طبيعتها قسراً لا تتحرك، بل لابد من فاعل، فاعل مريد عاقل لهذه الحركة الطاحونية، لأنها حركة استدارية، والحركة الاستدارية ينتفي فيها الحركة الطبيعية والحركة القسرية. لماذا؟ لماذا الحركة الإدارية الطبيعية والقسرية بل هي إرادية؟ يعني يقال أن هذه الطاحونة لابد من ملك أو جن أو إنسان يحرك هذه الطاحونة. لماذا؟ لأنه الحركة الطبيعية الحركة الاستقامية، الحركة المستقيمة حركة طبيعية باعتبار سيعة شيء يتح إلى أن إلى مقصود إلى مراد إلى منتهى. فطبيعة الشيء الخفي يتحرك فوق إلى أن يطلع النار، يبقى في النار. طبيعة المستقيم إلى الأرض يقف على الأرض. إذن الطبيعة الاستقامة، الحركة الاستقامية بطبيعتها إنما تتحرك وتترك ما يكون وراء الحركة. يعني عندما مثلا يتحرك الحجر من مكان إلى مكان، متى يقال هذه حركة استقامية؟ عندما يترك المحل الأول إلى المحل الثاني، والمحل الثاني إلى الثالث، وهكذا حتى ينتهي إلى مقصوده، عند ذلك يقال هذه حركة استقامية. وإلا لو رجع المتحرك إلى مكان الأول بعد الحركة، لو رجع إلى مكان الأول نقول هذه الحركة ليست استقامة أولا، وهذه الحركة ليست طبيعية، لأن طبيعة الشيء يستحيل أن يرجع إلى ما تركه بالطبع. الذي تركه بالطبع يستحيل بطبعه أن يرجع إليه مرة ثانية، لأنه ما تركه بالطبع يستحيل أن يرجع إليه بالطبع. والحال في الحركة الاستدارية نجد أنه مثلا هذا الجسم المدور أمامنا عندما يتحرك حركة كاملة، استدارة كاملة، فإن كل جزء يسير بجزء من الدائرة، كل جزء من هذا الجسم يسير بجزء من الدائرة. وعندما تنتهي نجد أن مثلا نقطة معينة، أفرض نفرض نقطة معينة موجودة في فوق الدائرة، عندما تتحرك هذه الدائرة إلى أن تصل إلى المنطقة الأولى، فإنها في هذه الحركة تصل إلى ما تركته أولا. هذه الحركة إلى ما تركته أولا لابد من محرك، لابد من محرك، أليس كذلك؟ لأنه هذه الحركة ليست حركة طبيعية، باعتبار الحركة الطبيعية تذهب ولا ترجع إلى مكانها الأول. هذا الذي نجد أنه رجع إلى مكان أول لابد أن يكون محرك مريد لهذه الحركة، أليس كذلك؟ بطبيعته كذلك، يعني طبيعة البعث يقتضي أن يكون هكذا. فعليه ثبت على أن الفلك أولا مستدير لما مر، ثم يتحرك لما مر، ثم هذا الفلك المستدير المتحرك يتحرك بنحو الاستدارة لما مر، ثم هذه الاستدارة لا تكون طبيعية، لأنها الطبيعية يلزم عند الترك لا ترجع مرة ثانية إلى مكانها، والحال نجد هذه الدائرة ترجع إلى مكانها الأول، فعليه لم تكن طبيعية. ولما لم تكن طبيعية لم تكن قسرية، لأن القسرية من الطبيعية، فلما لم تكن طبيعية لم تكن قسرية، ويبقى الشق الثالث وهو أن تكون الحركة بحركة إرادية. الإرادة رابط بين المريد وبين المراد. فالفلك لما يتحرك هذا يدل على أنه الفلك ذو شعور، يدل على أنه الفلك مريد، وكل مريد لا يكون يعني لا يكون له شعور، لذا ما من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحه. فعليه هذا الفلك يتحرك، عندما يتحرك حركته إرادية، مريد للحركة، مريد للحركة، الحركة الإرادية يستلزم أن يكون هناك مرادة. هذه مقدمات حتى نصل إلى النتيجة، يعني قياسات واحدة مترتبة على الأخرى. يستلزم أن يكون هناك مرادة، لأن الفلك لما كانت متحركة بحركة إرادية فالفلك مريد لهذه الحركة لأي شيء يريد، لأنه إما أن يكون ذلك المراد والمقصود، يعني إما لا يقصد شيئا وذلك مستحيل، لأن الحركة الإرادية بدون قصد شيء حركة وراء المجهول، وراء أمر المحال محال، الحركة وراء أمر المجهول محال، فعليه لابد أن يكون أمرا معلوما فيما نحن فيه، أمرا معلوما. هذا المعلوم إما أن يكون ممكن الحصول أو لا يكون ممكن الحصول. لا يكون ممكن الحصول محال، لأنه يلزم الحركة إلى ما لا ما لا مقصد فيه، مع أنه حركة إرادية مقصدية، يعني يقصد المريد بحركته إلى مقصد، وإلا يتحرك من دون مقصد محال. فعليه هذه الحركة الاستدارية من الفلك المستدير، بما أنها حركة إرادية لا بد أن تقصد مرادا ومقصودا. ذلك المقصود إما يكون محسوسا أو غير محسوس. يكون محسوسا باطل، لماذا؟ لأن المحسوس يتغير، المحسوس يتغير قابل للتغير، المحسوسات تتغير وقابل للتغير. والحركة الاستدارية في الفلك لو كان مقصودها ومرادها الشيء المحسوس والملموس لا يلزم أن تكون الحركة متغيرة، لا يلزم أن تكون الحركة متغيرة، والحال الحركة على وتيرة واحدة بنحو الاستدارة ولا تغير في هذه الحركة، فلا بد أن يكون غير محسوس. غير المحسوس يسمى بالمعقول في مقابل المحسوس. هذا المعقول إنما يقصد الفلك المريد لهذا المعقول إما لنيل ذات المعقول أو نيل صفات المعقول أو التشبه بهما في الذات أو في الصفات. لا يمكن أن تكون حركة الفلك الإرادية المريدة لمراد، لا يمكن أن تكون لنيل ذات المعقول ولا لنيل صفة المعقول. لماذا؟ لأنه لو كان بمجرد نيل ذات المعقول يلزم أن الحركة عندما تصل إلى ذات المعقول تقف، لأنه وصلت إلى المنتهى، أو عندما تصل إلى الصفة صفة المعقول يلزم أن تقف لأنها وصلت إلى المنتهى، فيلزم انقطاع الحركة، فيلزم انقطاع الزمان، والحال الزمان دائم ليس منقطع. فعليه بما أن الزمان دائم وليس منقطع فالحركة دائمية، فإذا الفلك إنما يقصد بالحركة ليس ذات المعقول، لأنه إذا وصل إلى ذات المعقول تنتهي الحركة فيقف، باعتبار المتحرك عندما يصل إلى المنتهى يقف يسكنه، والحال الفلك لا زال بنحو الدوام يكون متحركا. فحركة الدوام الفلكية يستدل على أن المراد بالحركة، يعني المراد بهذه الإرادة الحركية ليس نيل ذات المعقول وليس نيل صفة المعقول، إنما يبقى الشق الثالث وهو التشبث بالمعقول. فلذا تتحرك الأفلاك كلها تتحرك لكي تتشبه بالمعقول. ومن هنا جاء في الأسفار المجلد السابع على أنه جميع ما سوى الله عاشقة ومتحركة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ربك المنتهى. فإن العناصر تتحرك نحو الفلكيات، تحاول أن تتفلفل، يصح التعبير أو لا يصح، تحاول أن تكون فلكية، ثم الفلك أيضا يحاول أن يتشبه بما هو المعقول المجرد. ذلك المعقول إما أن يكون الواجب لذاته وإما أن يكون العاقل. لم يكن الواجب يرجى الانتباه، المعقول لم يكن الواجب يعني عندما يتحرك الفلك لكي يتشبه بالمعقول، ليس المعقول هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ذاته لا يتشبه بذاته شيء للاستحالة كما سيأتينا في نحو التفصيل. فلما لم يكن التشبه تشبه حركة، يعني الحركة الفلكية إنما هي للتشبه بالمعقول، والمعقول لم يكن الواجب، فيبقى أن يكون المعقول هو العاقل، فثبت على وجود المشبه به وهو العقل، فثبت المطلوب على أن هناك عقلا للحركة الفلكية. يعني خلاصة الدليل على أنه لا بد من وجود عقل مجرد لأن الفلك يتحرك بحركة إرادية، بحركة عاقلة، فتقصد بهذه الحركة العاقل، فالمعقول هو العاقل، فثبت المطلوب. لذا العناصر كلها عاشقة للفلك، والفلك كله عاشق للعاقل، يعني للمعقول وهو العاقل، والعاقل عاشق لخالقه وهو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إنما يعشق الله ويحب الله ويريد الله، وأشد حبا لله الذين آمنوا أشد حبا، لأن عندهم العقل المجرد، بعقلهم يعشقون الله سبحانه وتعالى، بخلاف النباتات. النباتات تحاول أن تصل إلى كمالاتها، لذا النواة تعشق كمالها وتعشق معشوقها، وهو أن تكون النواة يوما ما مثلا ثمرا، وإذا به النواة تتحرك وتسير سير طولاني زمني مكاني، تحتاج إلى عوامل جوية، عوامل خارجية داخلية، حتى تتبدل النواة إلى نخلة والنخلة إلى ثمرا تأكل الثمر. لذا ورد في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: خلقت كل الأشياء من أجلك أيها الإنسان، وخلقتك من أجلك، كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لكي أعرف. خلق الإنسان لكي يعرف الله سبحانه وتعالى، وإن كان ما عرفناك حق معرفتك، لكن مع ذلك ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت. يمكن أن يعرف الله سبحانه وتعالى، ولكن معرفة إجمالية وليس معرفة ذاتية، إنه ذات الله لا يمكن. أما يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى، يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه، يمكن ذلك. عليه الإنسان بعقله يعشق الله سبحانه وتعالى، كما أن العنصر الجسمي أيضا يعشق، العنصر الجسمي أيضا يعشق. لذا النطفة تعشق أن تكون جنينا، والجنين يعشق أن يكون طفلا، والطفل يعشق أن يكون شابا، يحب أن يكون شاب، والشاب يحب أن يكون كهلا، ثم بعد ذلك الكهل يحب أن يرجع إلى التراب مرة ثانية، وهكذا. هذا السير موجود في العناصر كما أنه موجود في الأفلاك، ولكن يبقى العقل المخلوق الأول لله سبحانه وتعالى: بك أثيب وبك أعاقب، ما خلقت خلقا أفضل منك، بك أثيب وبك أعاقب. مدح الراوي شخصا عند الإمام الصادق على ما في باله، فالإمام بعد مدحه أنه كيف يصلي، كيف يصوم، كيف خشوعه في الصلاة، الإمام سأله كيف عقله، قال: السيدي أقول عن خشوعه وخضوعه في صلاته وتسألني عن عقله؟ قال الإمام: إنما يثاب المرء على عقله. ثم نقل قصة العابد، وقد ذكرت ذلك لك. فعليه لا بد من وجود العقل المجرد، يعني الحق مع الحكماء بالنسبة إلى وجود العقل، وإن لم يرضى المصنف بذلك على أن أدلتهم مدخولة، لا، تدعنا على أن أدلة مدخولة وغير مدخولة، ولكن لا بد أن يكون هناك عقلا كاملا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. وهذه العنصريات ترجع على الفلكيات، والفلكيات ترجع على العقول، والعقول ترجع على العقل الأول، والعقل الأول يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين.